الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في مشاكل السوق الإسلامية، انتهينا إلى هذه المشكلة السابعة في السوق الإسلامية، وهي حينما يبيع الإنسان سلعته مرابحة، يعني اشتراها 100,000 دولار يبيعها 120,000 دولار إلى سنة، حينما يبيع البيت مرابحة، أو حينما يبيع البيت نسيئة لا يقبض الثمن، يسلم البيت ولا يقبض الثمن. عندما يبيع البائع سلعته إلى آخر إما مرابحة أو نسيئة أو يقسط الثمن على المشتري، فيدفع المشتري في كل شهر مقدارا من الثمن، ولكن لا يدفع هذا الثمن كاملا إلا بعد 10 سنين. ففي هذه الحالة يشترط البائع، سواء كان تاجرا أو فردا عاديا أو المصرف، يشترط أن تبقى السلعة مسجلة من الناحية الرسمية باسم البائع. فالبيت ما ينقل باسمك الذي يبيعك نسيئة أو أقساطا أو مرابحة والثمن على أقساط، لا يسجل البيت باسمك بعد الإتمام عملية البيع، يبقى البيت باسمه. يقول لك إلى أن تسجل جميع الأقساط أعترف لك بالطاطس، وهو صحيح يخشى أن البيت يصير باسمك، أنت استلمته اقعدت فيه حينئذ ما تدفع الأقساط. فهو ماذا يشترط هذا البايع أيا كان؟ يشترط عند البيع بقاء العين مسجلة قانونا باسم البايع حتى يدفع الثمن المؤجل أو يدفع آخر قسط من الأقساط. لو يدفع الثمن المؤجل في سنة بعد سنة أو لا، الثمن مقسط إلى 20 أو 50 قسط إلى أن تنتهي الأقساط بأجمعها. في هذه الحالة يصرح بأن البائع في حال عدم التزام المشتري بالسداد ما يبقي على أقساط في المواعيد المحددة، يشترط أن البائع له حق في بيع هذا البيت وأخذ الثمن وإعطاء الباقي إلى المشتري، لأنه مسجل قانونا باسم البائع. فالبائع يشترط إذا لم تسدد الأقساط في مواعيدها أو لم تسدد الثمن المؤجل في وقته، أنا أبيع هذا البيت الذي هو ملكك شرعا وباسمي قانونا، أبيعه وأستوفي الثمن فأدفع لك الباقي إن كان هناك باقي. هذه العملية في الحقيقة إنما يعملها البائع هي عبارة عن أحد الضمانات لوصول حق البائع إلى البائع، لأن البيع أصبح حقيقة وشرعا، البيت أصبح ملكا للمشتري، البيت والمعمل أصبح ملكا للمشتري حقيقة شرعا، إلا أنه في الصورة لا حقيقة، في الصورة يكون ملكا للبائع لبقاء البيت مسجلا باسمه من الناحية القانونية. طيب الآن المشتري يقول له خب أنا اشتريته من الناحية الشرعية وحقيقية، لكن من الناحية القانونية باسمك أنا أدفع لك الأقساط، بعدين أنت قد ما تحتلني بالطابو حينما أكمل الأقساط أو أدفع لك الثمن المؤجل. هنا في هذه الحالة لأجل حفظ حق المشتري، المشتري هم الحق، مثل ما بايع الى حق يقول له انا ما انقل باسمك الى ان تسدد الاقساط او تدفع الثمن بكامله، قال يقول له انه من يقول انا ادفع وانت تنقل باسمي، يجوز ما تنقل باسمي، يقول له تبحث الاسعار انا ابدا. فمن ناحية اخرى لاجل حفظ حق المشتري يعطي البايع سندا معاكسا يسمى سند ضد، يعني هو باسم البيت يعطي سند معاكس يسمى السند ضد، ينص على أن المالك الحقيقي هو المشتري، وأن التسجيل باسم البايع لأجل ضمان دين البايع، لأنه باع البيت فأصبح يطلبه، يطلب المشتري، وأن البايع ملزم بتسجيل الملك باسم المشتري بمجرد سداد الثمن. فتستمر على العلم حين البيع، ما يسجل البيت يشترط ما يسجله باسمه بعد تمامية البيع، وإذا ما دفع الأقساط في وقتها يبيع البيت فيأخذ حقه ويدفع له الباقي إن كان هناك باقي، ويعطيه سند ضد، يعطيه سند أن هذا البيت من الناحية الشرعية والحقيقية هو ملك له، لكن مسجل باسمي من الناحية القانونية لأجل حفظ حقي وهو الثمن. نعم
ساتر الأولى،
نعم
يخطب
ظنن، يعني سلط ضد، ظنن ضد يقطيع أن هذا بيتك، هذا النقطة الثالثة هي ما موجودة.
المكاتبة يخطب ظنن يعني الأولى، المكاتبة الأولى بأسراء،
نعم إيه هاي المكاتبة الأولى، إذا ما سجل البيت باسمي ما له قيمة، لأنه في الفقه الوضعي، انتبه في الفقه الوضعي لا يصح البيع إلا بانتقال السند، أما المقاولة الأولى والكتابة الأولى والبيع الأول على ما له قيمة، هاي يسموها مقدمات البيع، البيع لا يحصل إلا بانتقال السند. ولذلك في بعض يقول هاي تفاهم، هذا تفاهم، هذا مو بيع، هذا الشيء اللي احنا نسميه بيع شرعي هم يسموها تفاهم، ما لم يحصل انتقال الرسمي هذا مو بيع، يسموه تفاهم، مقاولة، تقاول، تفاهم. اذا يعطي سند ضد ان البيت ملكه، لكن فقط من الناحية القانونية لأجل المحافظة على الثمن. السؤال هنا، ما حكم هذه الحالة؟ اي حالة؟ الحالة الوسط، الحالة الوسط. طب باع البيت من الناحية الشرعية والحقيقية، نعم ملكه، يعطيه سند ضد ان هذا بيت بيته لكنه مسجل باسمي من الناحية، ما بيجي الكلام هنا. اذا تأخر في سداد الديون يبيع البيت فيأخذ حقه، مع ان البيت ليس ملكه، ليس ملك البائع، وليس مرهونا عنده. وين عقد الرهن؟ وين عقد الرهن؟ رهن ناقص. فكيف يصح ان يبيع البيت في حالة عدم سداد المشتري للأقساط؟ يبيع البيت يأخذ بيت، يأخذ حقه، مع أنه لا ملكه لا مرهون عنده. الإشكال هنا، ما حكم هذه الحالة؟ وهل يحق للبايع بيع الملك عند عدم تسديد المشتري للأقساط أو الثمن في موعده؟ هل يحق له يبيع البيت بدون أن يملكه، لأنه مو مالك شرعا، بائعه ما رجعت الملكية له أولا، وليس مرهونا عنده، رهن ماكو، حتى يقول أنا هذا رهن، والرهن هو وثيقة بالدين. هنا الجواب، الجواب صحيح، ماكو كلمة رهن في العقد، لكن هذا الشرط اللي يقول له إذا ما تسدد الأقساط في وقتها أو لم تسدد الثمن في وقتي أنا أبيع وأستوفي حقي، هذا الشرط هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن شرط أن يكون الملك والمبيع مرهونا، أن يكون الملك والمبيع مرهونا عند البايع كوثيقة للدين، يعني هنا صار الدين صار الرهن بالشرط لا بالعقد. مرة يحصل الرهن، رهن العين عندي لاستيفاء حقي بالعقد، عقد الرهن، مرة يحصل الرهن بالشرط، بالشرط، لأن الرهن ما هو؟ الرهن يعرف بأنه وثيقة للدين. طيب هذه الوثيقة حصلت، كيف حصلت؟ لا بعقد الرهن وإنما بالشرط، بالشرط لا بالعقد، لا مانع من أن يكون الرهن قد حصل بالشرط على نحو شرط النتيجة. لا لا لا، البيع قد يحصل بالشرط مو بالعقد، الرهن قد يحصل بالشرط مو بالعقد، الوكالة قد تحصل بالشرط لا بالعقد، مو عندنا عقد وكالة عقد بيع عقد رهن. هذا البيع والرهن والوكالة قد يحصل بالشرط لا بالعقد، الذي يسمى شرط النتيجة. شرط النتيجة غير شرط الفعل، شرط النتيجة غير شرط الفعل، لما اشترط عليك شيء انت افعل، بينما شرط النتيجة لا، اشترط عليك شيء اذا قبلت شرط فارغ، فارغ السلعة ملكي، السلعة صارت ملكي، مثلا ابيعك انا بيتي بشرط ان تكون ثلاجتك ملكي بشرط، فاذا قبلت هذا الشرط وقبلت البيع وانتهى البيع صارت الثلاجة ملكي، لكن لا بالحق بالشرط. مثلا أبيعك بشرط أن أكون أنا وكيلك في فلان معاملة، إذا قبلت هذا الشرط وتم البيع صرت أنا وكيلك، لكن بالشرط لا بالعقد، يعني مو أن توكلني، مرة أشترط أن توكلني هذا شرط الفعل، أشترط أن تملكني هذا شرط الفعل، يعني أن تحدث التمليك، أما أشترط أن أكون وكيلك أن تكون ثلاجة ملكي فلا مانع من ان تكون الثلاجة ملكي بالشرط، لا مانع ان يكون الرهن بالشرط، لا مانع ان تكون الوكالة بالشرط. نعم شرط النتيجة لا يصح في العقود التي ثبت انها لها صيغة خاصة كالطلاق والزواج وكالنذر واليمين، هذه لا بد فيها من الفاظ خاصة. هنا شرط النتيجة لا يصح، يعني اقول لك بعتك على البيت بشرط أن تكون أختك زوجتي بدون عقد، هذا ما يصح، لأن الزواج اشترط فيه ألفاظ خاصة. مثلا بعتك على البيت بشرط أن تكون زوجتك طالق، هذا ما يصح، لماذا؟ لأن الطلاق اشترط فيه ألفاظ خاصة، ألفاظ خاصة، فلا يصح الطلاق والزواج بشرط النتيجة. أما الوكالة والرهن والملك قد يكون يحصل بالشرط ولا بأس به. اذا هذا الشرط الثاني، انه اذا لم تدفع الاقساط في مواعيدها او لم تدفع الثمن في موعده انا ابيع البيت واخذ الثمن واعطيك الباقي الذي هو ملك البيت، هذا عبارة عن رهن لكن لا بالعقد وانما حصل بالشرط. طيب وكالة غير قابلة للعزم، هذا يريد يستوثق لدينا، يكون تعريف الرهن أقرب إلى الوكالة، يريد يستوثق لماله، يعني هو ما يصير وكيل ديجل، فقط يريد يستوثق لماله الذي في ذمة الآخرين، فيكون الرهن أقرب من الوكالة. هذه المشكلة السابعة الموجودة في السوق الإسلامية وطريقة حلها. المشكلة الثامنة في السوق الإسلامية، بل هنا في حالات بيع المرابحة، المرابحة يعني أنا أقول للبنك أنا أريد 100 كمبيوتر تشتريهن وأنا أشتريهن منك إلى أجل مرابحة، فهو يشتري إلي هاي 100 كمبيوتر، أو اشتري لي معمل من اليابان مرابحة، انت اشتريه وانا اشتري منك مرابحة، فهو يشتري اذا ثم انا اشتري منه مرابحة الى اجل، واشترى هذا المعمل، اشترى هاي 100 كمبيوتر، انا اريد 100 كمبيوتر، عندي مؤسسة تحتاج الى كمبيوترات كثير. طيب هنا هذه الصورة، تم البيع، تم الشراء، هو اشترى من اليابان هذا عقد، انا اشتريت منه هذا عقد ثاني، لكن هذا المعمل يحتاج الى من ينصبه، كنجون خبراء مصبوب، فانا اشتريت المعمل كأجهزة، اشتريت الكمبيوترات، الكمبيوترات كأجهزة، اما هاي الكمبيوترات تحتاج الى نصب، كن واحد يجي ينصبها، وتحتاج الى تشغيل، فبعد عملية الشراء مرابحة انا اشتريت من البنك او من التاجر، هنا ماذا يعملون؟ الحالة المطروحة أن التاجر أو البنك يمولني أموال، يقول روح هاي أموال، روح تعامل ويا الشركة تجي تنصب المعمل أو تنصب المئة كمبيوتر وتشغلهم يعطيني ربح على هاي الأموال، يعني قرض بفائدة أي مشكلة. عادة شراء المعامل وشراء الأجهزة من الخارج هذه تحتاج إلى نصب وتشغيل، فحينما يتم بيع المرابحة وأنا أدري ما عندي فلوس أبلغ، أنا أشتري مرابحة ما عندي فلوس، فأحتاج إلى من ينصب، شركة تيجي تنصب هذه الأجهزة، تنصب المحمل وتشغل، وما عندي فلوس البنك يقرضني مثلا معمل اشتريته أنا $1,000,000، ألف جهاز كمبيوتر اشتريته $1,000,000، الآن تشغيلهم ونصبهم يحتاج $100,000، فالبنك جايني $100,000 يأخذ 120. المعاملة الأولى صححنا، المعاملة الثانية ربوية، ربوية احنا نشرد من الربا، نريد سوق إسلامية، نريد تمويل لا بفائدة. فماذا نعمل في هذه الحالة المطروحة وهي أن البنك أو التاجر يمول من يشتري المعمل والكمبيوترات لأجل نصبها وتشغيلها ويأخذ فائدة على هذا التمويل؟ هذا أمر محرم. هل يمكن، انتبه، هل يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ هكذا نقول، نقول نوجد عقدين منفصلين بعد عملية الشراء مرابحة، عقدين منفصلين متحدين في الموافقات ومتحدين في مواعد الإنجاز، أحدهما بين التاجر ومالك المعمل مالك الكمبيوترات، يقول للتاجر أنا أنصب لك المعمل، أنصب لك الكمبيوترات الألف مثلا، أشغلهم بأجر $100,000، فيتوافقان على هذا العقد. ثم إذا $100,000 راح ينصب مؤجلها، مؤجلة مؤجلة إلى 6 أشهر بعد أن يشتغل المعمل 6 أشهر يطلبها، ثم يروح التاجر إلى شركة للتشغيل والنصب، يتفق وياه تعالوا شغلوا هذا المعمل ونصبوا، أو شغلوا الكمبيوترات نصبوها أعطيكم $90,000. يمكن هذا؟ أن الصاحب، أن التاجر أو المصرف يتفق مع المالك، يقول له أنا أرسم هذا المعمل وأشغله $100,000 مؤجل إلى 6 أشهر، صار عقد. يروح هذا التاجر إلى شركة التشغيل والنصب، يقول أأجلكم أن تنصبون هذا المعمل وتشغلون $90,000 نقدي، فذاك الوقت راح يدفع 90 إلى الشركة، يأخذ 100 من المشتري للمعمل. هل يمكن وتحل المشكلة بهذا أو لا تحل المشكلة؟ إثناء هذه العملية باطلة ولا تحل المشكلة بها. لماذا؟ لأن هذا التاجر الذي توافق مع مالك المعمل على أن ينصبه ويشغله $100,000 يروح إلى الشركة يتفق وياها على أن تنصب المعمل 90,000، حصل على $10,000 بدون عمل. هذا الكسب بدون عمل محرم في مجال التجارة وفي مجال الأعمار. أكو عدة فرعين فقهيين مسلمين فيهما نصوص كثيرة. الفرع الأول، الفرع إذا استأجرت عينا أنت، هاي العين لم يشترط فيها مباشرة، أنا استأجر بيت ما يشترط فيها إلا أنا أقعد، أنا استأجر بيت، أنا أقعد، أخوي يقعد، ابن عمي يقعد، صديقي يقعد، أنا يجوز لي أنا أأجر لغيري بنفس السعر أو بأقل، أبا أكثر ما يجوز. اشتغل أنا أجر بيت $1,000، أقدر أأجر هذا البيت إلى شركة $1,200، روايات تقول ما يجوز، ما يجوز هذا، روايات تقول ما يجوز، إلا أن يحدث في البيت الذي استأجره حدثا، يعني يصبغ البيت، يبدل الأبواب، يحط مغاسل، يحط مرايات، يحط فردات، لكن الوقت خليه يأجر بأكثر. يعني الأثر يكون في مقابل ماذا؟ هذه الأعمال والخدمات التي أوجدها في الهوتيل. يعني هوتيل أنا أجر منك مليون دولار، أقدر أجر إلى شركة عندها مسافرين كل 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 أسبوعين، أجر مليون دولار على الهوتيل، أجر ذولاك مليون ومئتين بدون أن أحدث فيه حدث. هذا لا يجوز، فيه روايات منصوصة، لا يجوز أن يستأجر شيئا ويؤجره بأكثر من قيمته، أقل ما يخالف، نفس السعر ما يخالف، يعني أقل يعني ما بي ربح، نفس السعر ما بي ربح، أما أكثر يقول لا يجوز إلا أن يحدث فيه حدثا، يسوي يحكي. هاي في الأعيان. تعال في الأعمال، انتقل إلى فرع ثاني في الأعمال، هذا هم مسلم في الأعمال، أنا خيار. كذي فايتك عبادك تقول خيار طيب. طيب. ليش اخيط لك 20,000 دينار على اتفقنا؟ اختلف شنو كان اكو خياط يمي ما عنده شغل بعده خيط هاي ب 18,000 قال قال ايه خلص الموافقه خيط 18 اجى ثاني 20 18 لل للخياط الثاني اخذ 2000 دولار هاي ميجود هاي ميجود يعني ربح بدون عمل وهم في روايات القاعده تقول ما يجوز في في الميزان الاقتصادي والتجاري يعني ما عملته فكيف تربح بدون عمل والرواج يقول لا يجوز إلا أن يحدث الخياط الأول حدثا يفصل كذا يشتغل به شوية بعدين يطيل الثاني يشتغل به 18,000 دينار راح يأخذ 2000 دينار نتيجة عمله وهو التفصال شوية خيط به صف مقامنا من هذا الثاني مقامنا من الثاني يعني هذا انا اجلت انا صاحب المعمل اريد واحد ينصبه ويشغله اجلت اجلت اطيته اجلت اطيته 100,000 دولار طيب هو سوى راح اشتغل راح تعامل مع شركة اجلت تعمل 90,000 دولار اذا اخذ 10,000 دولار بدون عمل وهو لا يجوز بوجود روايات صحيحة وصريحة في هذا النطاق اذا هذه المعاملة بهذه الكيفية للفرار من الامر المحرم فقد فررنا من امر محرم وهو الربا وقعنا في امر محرم منصوص وهو الكسب بدون عمل وهو لا يجوز على القاعدة وفيه نصوص اذا نقول الافضل ماذا الافضل في الاول نقول له يا ايها البند يا ايها التاجر انا ما عندي فلوس انا اريد معمل يعني يا مرابح همت نصبه همت شغره عقب ما يشتغل المعمل بستة أشهر أو 9 أشهر أعطيك أقساط أو أعطيك الثمن لما يشتغل تبيع لي المعمل مرابحا مع النصب ومع التشغيل يعني لا عندي فلوس 100,000 دولار ما عندي أنا عندي قدرة على إدارة المعمل عندي قدرة على تنظيم أمور المعمل والكسب منه أما فلوس لشرائه ولنصبه وتشغيلي ما عندي فمن الاول اشتري المعمل بشرط ان ينصب ويشغل بمليون ومئة الف فهو حين يشتري يجيبه ينصبه يشغله سلمني اياه اذا سلمني اياه الان يطلبني مليون ومئة الف مو باعني اياه بمليون ثم 100,000 يدايمني اياها وياخذ عليها ربح لا من الأول الشراء للمعمل مع نصبي مع تشغيلي ويبيعني مرابحة هذا المعمل تشتريه نصب شراء يبيعني بهذا المقدار بعد نصبي وتشغيلي فتكون العملية محللة وليس فيها تمويل ربوي يبقى عندنا المشكلة التاسعة مشكلة تبع صيانة العين المأجورة هذه فرد مشكلة كثير من الناس ما يأجرون بيوتهم ما يأجرون معاملهم لأن المستأجر لا يهتم بصيانة العين التي استأجرها ما يهتم بالصيانة بس يريد يحصل منها منفعة حتى لو خربت عند التسليم أو خربت قبل التسليم بمدة صيانة العين ما يهتم بها المستأجر يقول لك العين صيانتها على المالك على المالك فالمالك هو الذي يصون العين لأنه يجب عليه أن يقدم لي العين التي يمكن الانتفاع بها حينئذ خليه كل ما تخرب عينه يكون يصلحها أنا ملكت عليه المنفعة والمنفعة هذه لابد أن تكون مستمرة، فما يهتم بصيانة العين. يعني ما طور الثلاجة قد يحترق مثلا، ما طور المبردة يحرق، ما يحط الدهون ثلاث أجهزة، الأجهزة ما يهتم بها، فهو هو مستأجر هذه الأجهزة وصيانتها على المالك، القاعدة هكذا تقول. احنا نريد هنا كثير من الناس ما يأجرون بيوتهم، ما يأجرون أدواتهم، لأنه يأجرها 15,000 دولار بالسنة، من يطلع المستأجر يكون يصرف عليه 12,000 يرجع على الحالة الأولى. إذا وين الربح؟ إذا وين الربح؟ إذا أجر لك الأجهزة ب10,000 دولار بالسنة، لكن من تطلع أنت وتقيم العين يكون أصرف عليه 12,000 أرجع على الحالة الأولى، أخليها قابلة للعمل. إذا أين الربح؟ فما يأجرون. هل نتمكن أن نجعل شرطا على المستأجر أن يصون العين ويجعلها قابلة للاستفادة حتى بعد رحيله؟ هذا ممكن أو هذا غير ممكن؟ هذه المشكلة التاسعة في السوق الإسلامية، الكلام عليها غدا إن شاء الله.